الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم قانون العمل. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله محمد جبران. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم في الحلقة الثانية مع مادة قانون العمل، والتي ستكون بعنوان حرية التعاقد على العمل والقيود الواردة عليه. أبناءنا الطلاب والطالبات، نريد أن نسلط الضوء على درس اليوم من خلال المحاور التالية: المحور الأول، القيود الواردة على عمل الأجانب. المحور الثاني، الشروط التي يجب أن تتوفر في العامل الوطني. المحور الثالث، القيود الواردة على عمل النساء. المحور الرابع، القيود الواردة على عمل الأحداث. وأخيرا المحور الخامس، عقد التدريب المهني وعقد التتلمذ. أيها السادة، إن حرية العمل تشكل أحد الأسس الهامة التي ينص عليها النظام التعاقدي في كافة أنحاء العالم في وقتنا الحاضر، ومن ثم يحق لكل شخص أن يختار العمل الذي يراه أو الحرفة أو المهنة التي يرغب مزاولتها في حدود القانون. هذا إلى جانب أن العامل له كامل الحرية في اختيار صاحب العمل الذي يرغب العمل لديه، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا عاديا. كذلك من حق صاحب العمل أن يختار العامل الذي يرغب أن يعمل عنده. هذا هو الأصل العام، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما ترد عليها بعض القيود، منها ما يخص المصلحة العامة، ومنها ما يتعلق بشخص العامل. وإليكم المحاور التي يدور حولها الحديث. المحور الأول، القيود الواردة على عمل الأجانب. تعمد الدول في وقتنا الحاضر إلى وضع قيود على العمالة الأجنبية حماية للعمالة الوطنية، حيث تضع شروطا معينة تحد من مزاحمة العمال الأجانب للعمال الوطنيين. والدولة اليمنية كغيرها من الدول وضعت قيودا على استخدام العمال غير اليمنيين، وهو ما أوضحته المادة أو المواد من 19 إلى 25. وتتمثل هذه القيود في الشروط التالية: الشرط الأول، وجوب حصول العامل غير اليمني على ترخيص بالعمل في اليمن، وهذا الشرط أساسي لمزاولة غير اليمني العمل في اليمن، فقد أوجب قانون العمل اليمني أن يكون العامل غير اليمني حاصلا على ترخيص بالعمل في اليمن صادرا من وزارة العمل أو أحد مكاتبها في الجمهورية، كما أوجب على أصحاب الأعمال عدم تشغيل أي أجنبي ما لم يكن حاصلا على هذا الترخيص. وإذا تجاوز صاحب العمل هذا الشرط يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وهذا الشرط يشمل كل أجنبي سواء كان مشمولا بقواعد قانون العمل أو العمال الذين تحكمهم قواعد القانون المدني أو التجاري. الشرط الثاني وجوب حيادة ترخيص بالإقامة في اليمن، وهذا الشرط يقتضي أن يكون العامل غير اليمني قد دخل اليمن بطريقة مشروعة لغرض العمل حاصل على تأشيرة الدخول والإقامة من قبل الجهات المختصة، فإذا دخلها بطريقة غير مشروعة أو كان دخوله لزيارة أو السياحة فلا يجوز له مزاولة مهنة العمل. الشرط الثالث أن يكون الأجنبي متمتعا بالصحة العامة، وهذا الشرط يقتضي ألا يكون الأجنبي عالة على الوطن، وهو ما يحقق مصلحة للعامل نفسه ومصلحة العمل والوطن. الشرط الرابع أن يكون عمل الأجنبي في المهنة المرخص له فيها، وهذا ما يقص مزاولة المهنة، فلا يجوز أن يعمل العامل الأجنبي في مهنة غير المهنة المرخص له فيها، فلا يجوز أن يعمل في مهنة الطب في الوقت الذي كان ترخيصه في الهندسة. الشرط الخامس أن يكون العامل الأجنبي حائزا على ترخيص في المهنة التي يعمل فيها، أي في التخصص الذي يجيده، إذا كان من أصحاب المهن كالطب أو الصيدلة فيجب أن يحصل على ترخيص من وزارة الصحة بمزاولة المهنة أو ما شابه ذلك. وهذا الشرط لا يختص به الأجانب فحسب، وإنما يجب أن يتوفر للعامل الوطني فالأجنبي من باب أولى. الشرط السادس أن تتوفر في العامل الأجنبي خبرة لا تتوفر في العامل اليمني، بمعنى أنه إذا كانت الخبرة الوطنية متوفرة فإن الأولوية تكون لها، ومن ثم اشترط القانون عند استخدام العمالة الأجنبية أن تكون ذات خبرة لا تتوفر في العمالة الوطنية، كما أن القانون حرم على أصحاب الأعمال زيادة العمال غير اليمنيين على أكثر من 10% من إجمالي عدد العاملين في المنشأة التابعة له إلا بموافقة الوزير المختص وعند الحاجة التي يقرها مجلس الوزراء. المحور الثاني اشتراط أداء خدمة الدفاع الوطني والبطاقة الشخصية، وهذا ما يتعلق بالعمالة الوطنية. أولا اشتراط أداء خدمة الدفاع الوطني، لقد وضعت الدول من ضمن تشريعاتها قوانين تسمى بقانون خدمة الدفاع الوطني، يصير فيه كل شخص بلغ سنا معينة ملزما بأداء هذه الخدمة، ولا يحق له الالتحاق بأي عمل قبل أدائها. واليمن من الدول التي انتهجت نفس النهج في وضع قانون خدمة الدفاع الوطني الذي أوجب على كل مكلف من الذكور أداء هذه الخدمة، وتعد القواعد المنظمة لخدمة الدفاع من النظام العام الذي لا يجوز مخالفتها، وأي عقد لا يراعي تلك القواعد يعد باطلا بطلانا مطلقا ويعرض أطرافه للمساءلة المدنية والجنائية. ثانيا اشتراط الحصول على البطاقة الشخصية، البطاقة الشخصية أو العائلية هي الهوية التي يعرف بها الشخص ومحل ميلاده وتاريخه، كما أنها الوثيقة التي تعرف بها جنسيته. والمصلحة الشخصية والعامة تقتضي أن يكون لكل مواطن حاصلا على البطاقة الشخصية أو العائلية، ولذلك أوجب قانون الأحوال المدنية والسجل المدني على كل مواطن ضرورة حصوله على البطاقة الشخصية أو العائلية، كما أوجب على كافة المؤسسات والمصالح والشركات عدم قبول أي شخص للعمل أو الخدمة ما لم يكن حاملا للبطاقة الشخصية أو العائلية، وهو ما نصت عليه المادة 58 من قانون الأحوال والسجل المدني. المحور الثالث: القيود الواردة على عمل النساء. تكوين المرأة يختلف عن تكوين الرجل من الناحية الجسمانية والعاطفية، ومن ثم وضعت كثيرا من القوانين قيودا على عمل النساء، ومن ضمنها القانون اليمني، انطلاقا من مفاهيم الإسلام لعمل المرأة وتمشيا مع التقاليد والأعراف الاجتماعية. فقانون العمل اليمني راعى طبيعة المرأة وقدرتها الجسمانية، كما راعى حالاتها الصحية، بالإضافة إلى الناحية الخلقية والدينية والاجتماعية، وهو ما نصت عليه المواد من 43 إلى 47 من قانون العمل. ومن هذه القيود ما يلي: ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية للمرأة 5 ساعات إذا كانت حاملا في شهرها السادس، أو إذا كانت مرضعة حتى نهاية شهرها السادس. 2، يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع. 3، لا يجوز تشغيل المرأة ساعات إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال 6 الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع. 4، يحق للمرأة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 60 يوما. 5، يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحيا واجتماعيا. 6، لا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان. على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء. المحور الرابع: القيود الواردة على عمل الأحداث. جاءت التشريعات والاتفاقات الدولية والإقليمية التي من شأنها حماية الأحداث من استغلال أصحاب الأعمال، وحددت القواعد التي يجب اتباعها عند تشغيلهم، وأهمها تحديد سن معين لعمل الأحداث، وتحديد ساعات العمل، وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية. فمن هو الحدث إذن؟ الحدث كما تعرفه المادة 2 من قانون العمل هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ سن 15 من العمر. وقد وضع قانون العمل اليمني قيودا على عمل الأحداث، والتي منها أنه لا يجوز أن تزيد ساعات عمل الأحداث على 7 ساعات يوميا. هذا هو الشرط الأول، وهذا ما أكدت عليه المادة 42، أنه لا يجوز أن تزيد ساعة عمل الأحداث على 7 ساعات يوميا أو 42 ساعة أسبوعيا توزع على 6 أيام يتخللها يوم راحة بأجر كامل. 2- يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومية فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة. 3- يحظر تشغيل الحدث ساعات إضافية أو أعمال ليلية. 4- لا يجوز تشغيل الحدث في أوقات الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات الأخرى. 5- لا يجوز تشغيل الحدث إلا بموافقة ولي أمره. 6- لا يجوز تشغيل الأحداث في المناطق النائية عن العمران. 7- يحظر تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والصناعة الضارة والأعمال ذات الخطورة الاجتماعية. وهذه القواعد القانونية المتعلقة بعمل الأحداث وعمل النساء تعد من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته. المحور الخامس: عقد التدريب المهني وعقد التتلمذ. التطور الكبير في العلوم والتكنولوجيا فتح مجالا واسعا للمنافسة الصناعية والتجارية، ومن ثم فإن الشركات والمؤسسات تجري بين الحين والآخر دورات تدريبية لعمالها وكذلك الراغبين في الالتحاق بها بهدف رفع كفاءتهم الإنتاجية، الأمر الذي من أجله عمدت الدول إلى وضع ضوابط لعقود التدريب وعقود التلمذة. والمشرع اليمني بدوره حذى هذا الحذو فجعل أولا عقد التدريب. عقد التدريب عرفته المادة 14 من قانون العمل التدريب المهني بأنه يقصد به القيام بتدريبات مهنية نظرية أو تطبيقية أو كلاهما لاكتساب المهارات في أي مهنة أو صفة معينة قبل الالتحاق بالعمل، ويشمل ذلك تدريب العمال أثناء خدمتهم، والتعريف لا يحتاج إلى بيان. ولذلك فقد حدد قانون العمل الالتزامات الواجبة على المتدرب وصاحب العمل، وهو ما تقضي به المادة 105. 2- عقد التلمذة المهنية. التلمذة المهنية هي عبارة عن تعلم حرفة أو صناعة لدى صاحب عمل معين مختص في المهنة المراد تعليمها أو تعلمها. ولذلك فإن من يرغب تعلم مهنة يمكنه أن يبرم عقدا مع صاحب تلك المهنة بهدف تعلمها. وقد نظم قانون العمل اليمني أحكام عقد التلمذة في المواد من 110 إلى 112، والتي من ضمنها أن يبرم عقد التلمذة أو أن يبرم عقد التلمذة الشخص نفسه إن كان بالغا سن الرشد أو مأذونا له من قبل وليه أو وصيه إذا كان حدثا، وبين صاحب العمل المراد التلمذة على يديه. ومن حق صاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا ثبت لديه عدم قابلية التلميذ لتعلم المهنة بصورة جيدة، كما أن من حق التلميذ المهني إنهاء العقد إذا وجد أن رب العمل لا يحسن تعليمه أو تدريبه، وذلك بشرط عدم مرور أكثر من نصف الفترة المتعاقد عليها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يشترط حصول التلميذ المهني على أجر خلال فترة عقد التلمذة؟ الأصل أن التلميذ المهني هو المستفيد من عقد التلمذة، ذلك أن الهدف من عقد التلمذة هو اكتساب مهنة أو صنعة يستطيع أن يمارسها بعد انتهائه من تعلمها. ومن ثم فإنه لا يشترط حصوله على أجر مقابل تعلمه المهنة أو الصنعة، وإن كان قد صار من المألوف أن يعطى التلميذ مكافأة تحفيزا له وتشجيعا. التكييف القانوني لعقد التلمذة المهنية. تباينت وجهات نظر الشراح أو شراح القانون حول التكييف القانوني للتدريب والتلمذة المهنية نظرا لخلو العقد من عنصر الأجر إلى آراء مختلفة نجملها فيما يلي. الرأي الأول: ذهب أنصاره إلى أن عقد التدريب أو التلمذة المهنية يعد عقد عمل حتى ولو لم يحصل المتدرب على أجر، باعتبار أن المتدرب يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه ورقابته. الرأي الثاني: يرى أصحابه إخضاع عقد التلمذة أو التدريب لقانون العمل الفردي شريطة أن يتقاضى المتدرب أجرا ولو كان منخفضا. الرأي الثالث: يرى أن عقد التدريب أو التلمذة هو عقد تدريب أو تمرين وليس عقد عمل، لأن الهدف الأساس من ذلك هو اكتساب المهنة أو الصنعة أو التدريب عليها، وليس الهدف أداء عمل واقتضاء أجر مقابلة. وهذا الرأي الأخير يؤيده القضاء، وهو ما أخذ به قانون العمل اليمني. في نهاية هذه الحلقة أيها السادة، سوف نقوم بتلخيص درس اليوم، حيث كان عنوانه: حرية التعاقد على العمل والقيود الواردة عليه. وقد ناقشنا فيه العناصر الرئيسة التالية: العنصر الأول، القيود الواردة على عمل الأجانب. العنصر الثاني، الشروط التي يجب أن تتوفر في العامل الوطني. العنصر الثالث، القيود الواردة على عمل النساء. العنصر الرابع، القيود الواردة على عمل الأحداث. وأخيرا، عقد التدريب المهني وعقد التلمذة. أبناء الطلاب والطالبات، قبل أن أترككم في حفظ الله ورعايته، سوف أضع بين أيديكم السؤالين التاليين: السؤال الأول، ما هي التزامات العامل؟ والسؤال الثاني، ما هو الجزاء المترتب على إخلال العمل أو على إخلال العامل بالتزاماته؟ على أمل أن أناقش معكم إجابتهما في الدرس القادم بمشيئة الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون العمل. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله محمد جبران. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.